أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. رزقنا الله وإياكم طلب العلم. انتهينا فيما سبق حول الأدلة التي يستفاد منها أن آية التطهير نزلت في خصوص أهل البيت المعروفين لا في نساء النبي، وكل ما تقدم من قرائن أشارت إلى ذلك. آخر إشكال كنا بصدد الإجابة عنه أن آية التطهير نزلت في سياق مجموع آيات تتحدث عن نساء النبي، فكيف يمكن أن نخرج عن هذا السياق المتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله ونجعل مقطعا من ضمن هذا السياق مختصا بغيرهن؟ من هنا أجبنا على ذلك بعدة أجوبة، منها أن نزول آية التطهير نزولها مستقلة كآية مستقلة يكشف عن أنها خارج السياق، إدراجها من ضمن السياق لأجل حكمة. بعد ذلك تحدثنا عن هذه الحكمة، والتي من ضمنها أن هؤلاء المطهرون قدوة ينبغي على نساء النبي صلى الله عليه وآله الاقتداء بهم من ناحية ارتباطهم بالنبي صلى الله عليه وآله. بقي لدينا الآن تساؤل في ختام هذه الأبحاث، أيضا يتعلق هذا التساؤل بهذه القضية، وهو أن فرض أن آية التطهير آية مستقلة، كيف ينسجم مع كون آية التطهير في سياق الحديث عن نساء النبي لم ترد كآية، وإنما وردت كجزء من الآية؟ انظروا، وفي الآية التي تتحدث عن تطهير أهل البيت عليهم السلام لم يأتي بآية التطهير على أنها آية مستقلة، يعني في الآية 33 من سورة الأحزاب عندما ذكر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لم تأتي آية مستقلة، وإنما ذكرت كجزء من الآية في ضمن الآية 33 من سورة الأحزاب. فبالتالي كيف ينسجم هذا مع دعوى أنها نزلت كآية مستقلة؟ يعني فرض أنها آية مستقلة، على أقل تقدير أنها يؤتى بها مستقلة عن غيرها من الآيات، والحال أنها ذكرت في ضمن قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا يكشف يعني أنها ليست آية مستقلة، وإنما هي جزء من هذه الآية. بالتالي هذه الإشكالية، انظروا هذه الإشكالية قد تكون إشكالية يعني من هذه الناحية، إشكالية صعب التخلص منها، يعني من باب نحن ندعي أنها نزلت مستقلة كآية، ومن باب هي في القرآن أدرجت كجزء من آية تتحدث عن نساء النبي. هذا إشكالية، إشكالية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إجابة للتخلص عن هذا الإشكال، الذي هو يعني خاتمة البحث في هذه القضية، يعني خلال القرائن المتقدمة التاريخية، شواهد روائية، نفس القرائن الدالة على هذه الآية، كلها تشير إلى أنها في غير نساء النبي صلى الله عليه وآله، والغير هم من أهل البيت، أهل البيت المعروفين. لا نأتي في مقام الإجابة، عن ذلك. طبعا الإجابة لا تحتاج إلى جواب تاريخي، لا تحتاج إلى جواب فلسفي، الإجابة إجابة عرفية واضحة يعني لدى الجميع، أنه بعد التسليم أنها نزلت مستقلة. لا يوجد كلام في أنها نزلت مستقلة، لا يوجد من يعترض على هذا. ربما هذا لا يكون إشكالا بقدر ما هو تساؤل فقط عن الحكمة لإدراجها في ضمن هذه الآيات. انظروا الآن تغير الطابع عندما نقول بأنه تساؤل وليس إشكالا، تغير الطابع أصلا. لما؟ لأن الجميع يسلم بأنها نزلت مستقلة، ومجموع القرائن حتى نساء النبي صلى الله عليه وآله أنفسهن لم يدعين أنها نزلت فيهن، وإنما نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين عليه السلام، مع وجود النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أدار عليهم الكساء، اليماني. فبالتالي هذا ربما تساؤل عن الحكمة، ما هي الحكمة التي اقتضت إدراج هذه الآية في ضمن آية تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب عن ذلك، أن موقف أهل البيت بالخصوص يعني أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخصوص، كذلك السيدة الزهراء عليه السلام، من ناحية العلاقة الاجتماعية مع الكثير من الناس لم تكن علاقة مودة. هذا التاريخ كله يشهد له، والتاريخ كله يعرفه، وأن النقمة ما زالت مستمرة عليهم، لا لشيء إلا لأنهم قد استقاموا على دين النبي صلى الله عليه وآله. وهذا شاهد التاريخ، يعني ما جرى للسيدة فاطمة عليه السلام، ما جرى لأمير المؤمنين عليه السلام، الحروب التي شنت في عهده، هذه كلها متأتية من عدم إمكان الاستقامة على منهج أمير المؤمنين عليه السلام، بالإضافة إلى ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام مع مشركي مكة وقتل أبطالهم، هذا كله يوجب ماذا؟ الضغينة، يوجب الحقد والكره لأهل البيت، عليهم السلام. من هنا انظروا لعل الهدف من إدراج النبي صلى الله عليه وآله لهذه الآية في ضمن الحديث عن نساء النبي حتى تخف وتقل الحساسية تجاه أهل البيت عليهم السلام. فإذا كانت يعني الحديث في ضمن الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وأدرجت هذه الآية ربما لا تثير الناس كثيرا. من أنظروا حتى في مسألة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مع أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام والعامة والخاصة ينقلون أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، لكن انظروا أنه هذه الآية عندما يأتي القرآن يتحدث عنها في سياق الحديث في سورة المائدة عن الحديث عن الطعام والشراب والأنعام ما يؤكل منها وما لم يؤكل، هذا أيضا لأجل ماذا؟ لأجل التخفيف. حتى إذا يعني إذا كانت آية مستقلة وتتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام بالتالي تثير حساسية هؤلاء الذين يحملون أضغانا على أهل البيت عليهم السلام. فكان هو تدبير احترازي من النبي صلى الله عليه وآله لتخفيف النقمة والحساسية تجاه أهل البيت عليهم السلام. ولذلك انظروا السيد عبد الحسين شرف الدين، السيد عبد الحسين شرف الدين من كبار علماء الإمامية الذين كتبوا في هذا المجال بالخصوص في مسألة الحوارات المذهبية، وكتابه المراجعات كتاب عالي المقدار من هذه الناحية، وما ذكر فيهم من خيرة المناقشات التي تثبت ولاية أهل البيت عليهم السلام. سيد عبد الحسين عندما جاء إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، في قوله تعالى والذين آمنوا، قال قد يقول قائل أن هذه الآية نازلة بحق أمير المؤمنين، فلماذا لم يعبر عنه بلفظ المفرد وإنما عبر عنه بلفظ الجمع؟ بالتالي انظروا ما قال إنما وليكم الله ورسوله والذي تصدق وهو راكع، وإنما قال والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه صيغة جمع لا أنها صيغة مفرد، فلماذا عبر عن المفرد بلفظ الجمع؟ السيد رضوان الله عليه، السيد عبد الحسين شرف الدين، أجاب عن ذلك بأنه يوجد جوابان. الجواب المعروف في اللغة بأن العرب تعبر عن المفرد بلفظ الجمع لنكتة التعظيم، هذا التعظيم حتى في القرآن آيات متعددة القرآن يتحدث بلسان التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا ضمير الجمع الذي هو ضمير التعظيم للشأن. السيد عبد الحسين رضوان الله عليه يذكر الجواب الثاني، ماذا يقول؟ يقول هذه نكتة لطيفة أدق من الثانية، وهي أن الإتيان بضمير الجمع بقيا، يعني من ناحية الإبقاء يعني الحفاظ، بقيا منه تعالى على كثير من الناس. فإن شانئي، شان يعني المكره أو الكاره، إن شانئك يعني مبغضك كارهك هو الأبتر، فإن شانئي علي وأعداؤه بني هاشم وسائر المنافقين، أنقل كلامة طبعا علي عليه السلام، وأهل الحسد والتنافس لا يطيقونه أن يسمعوها بصيغة المفرد، انظروا، إذ لا يبقي لهم حينئذ مطمع في التمويه ولا ملتمس في التضليل، فيكون منهم بسبب يأسهم حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام. فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاء من معرتهم. ثم بعدها، ثم كانت النصوص بعدها تترى بعبارات مختلفة، انظروا إلى بقية كلامه الذي يكشف عن أن هذا التغيير من قبل القرآن الكريم هو تدبير احترازي للحفاظ، للحفاظ على القرآن، للحفاظ على أهل البيت عليهم السلام، لأن غيرهم لا يطيق أن يسمع اسمهم، انظروا، أو ما يشير إليهم بعنوان شخصي فيخفف عنه عندما يسمع أنه عنوان عام. بهذا يتبين، يعني من خلال هذا يتبين أن الحكمة من إدراج آية التطهير في ضمن آية توقرنا في بيوتكن المتحدثة عن نساء النبي صلى الله عليه وآله هو التخفيف من الحساسية الموجودة عند الكثير تجاه أهل البيت، والنتيجة التي ننتهي إليها من خلال ما تقدم أن المقصود من أهل البيت عليهم السلام في آية التطهير التي خصوا بها هم خصوص أهل البيت المعروفين عند جميع المسلمين عليهم السلام، وهم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهم السلام، والآية نزلت في هؤلاء، وبالتالي هي ليست بصدد الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله. إذا تبين هذا نقول أن هنالك نظريات أخرى في تفسير الآية. واحدة من هذه النظريات أن المراد من أهل البيت هم أهل البيت الحرام، يعني قالوا بأن البيت هو البيت الحرام وأهله هم المقيمون حوله، يعني أهل مكة. هذه نظرية. النظرية الثانية ماذا قالت؟ قالت المراد من البيت هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأهله القاطنون حوله، من كان له باب إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فهو من أهله. هاتان النظريتان لا توجد قرينة تدل عليهما، ولا يوجد شاهد تاريخي عليهما، بل أن القرآن الكريم ما تحدث عن أهل مسجد وعبر عنهم بأنهم أهل البيت، وإنما عبر عن أهل البيت كناية عن الرجل، كما في قوله في حديثه عن زوج إبراهيم عندما عليه السلام عندما قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل بيت إبراهيم عليه السلام. وكذلك في قصة موسى عليه السلام قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، بالتالي أيضا استعملت لفظ أهل البيت. فهذان شاهدان على أن القرآن استعمل لفظ أهل البيت في الرجل لا في المسجد. وبالإضافة إلى ذلك، أن الآية تتحدث في ضمن السياق الذي يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، فرفع اليد عن الحديث عن نساء النبي وصلى الله عليه وآله، والذهاب إلى من جاور بيت الله أو من جاور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لا تساعد عليه الآيات من ناحية السياق. فبالتالي هذا القول الأول. والقول الثاني لا شاهد عليهما ولا اعتبار بهما. القول الثالث قال بأن المراد من أهل البيت هو من تحرم عليه الصدقة، وهم جميع ولد أبي طالب سواء كانوا ينتهون إلى علي عليه السلام أو إلى جعفر أو إلى عقيل، وكذلك وولد العباس بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم يسمون بأهل البيت، يعني كل من تحرم عليه الصدقة فهو من أهل البيت. من ناحية ثبوت حرمة لهؤلاء لا كلام في ذلك، يعني لا كلام فيه من ناحية البحث الفقهي، بل الفقهاء يذهبون إلى أن الصدقة محرمة على جميع بني هاشم لا تختص بالطالبيين ولا بأولاد العباس بن عبد المطلب، بل هي تعم حتى ولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب. بالتالي على جميع هؤلاء، بل قيل بأنه حتى ولد عبد مناف جميعا. وهذا يعني هذا أنه هذه النظرية لا اعتبار بها، لأنه لا شاهد عليها. نعم هذه النظرية ربما تكون مستندة إلى رواية. هذه الرواية تحدثت عن أن أهل البيت عليهم السلام هم من تحرم عليهم الصدقة، كما يعني نقل ذلك، يعني نقل يعني في مسلم، يعني صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم عندما تحدث عن هذه المسألة. انظروا هناك عندما أخرج مسلم عن زيد بن أرقم حديث طويل هنالك، يعني أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له الحسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ يعني زيد بن أرقم، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، أو من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. بالتالي انظروا، هذه الرواية لعله هي المستند في أن المراد من أهل البيت، من أهل البيت هم كل من حرمت عليه الصدقة. وهذا لا يكفي كشاهد في قبال الشواهد المتقدمة المتحدثة عن أن أهل البيت عليهم السلام هم خصوص أهل البيت، أهل البيت المعروفين. الرأي الرابع الذي يعني ومن الآراء النادرة، هذه الأربعة آراء نادرة يعني لا يعتد بها، أن المراد من أهل البيت بيت النسب والحسب، فيعم أبناء النبي صلى الله عليه وآله ونسائه. يعني هذا القول يريد أن يقول أن مجموع الأحاديث المتقدمة المتحدثة عن العترة الطاهرة لا يريد منها خصوص أولاده، بل جميع من ارتبطه بالنبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت أزواجه أولاده، هؤلاء كلهم ماذا؟ كلهم يطلق عليهم عنوان أهل البيت. حتى أمير المؤمنين، يعني انظروا، أولاد النبي صلى الله عليه وآله يعني فاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهم السلام يرتبطون معه بالنسب، أزواجه بالحسب، فبالتالي هؤلاء كلهم أهل البيت. أمير المؤمنين عليه السلام لأنه معاشر للنبي صلى الله عليه وآله فهو أيضا من أهل البيت. وذاك انظروا حتى المفسرين العامة مثل الرازي، مثل البيضاوي، مثل المراغي، هؤلاء كلهم قالوا بأن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلي منهم، لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بيت النبي صلى الله عليه وآله وملازمته. هكذا انظر حتى البيضاوي قال: والتخصيص بهم أولاده لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت لا أن غيرهم ليس منهم. انظروا هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن أولاده داخلون في أهل البيت، ولكن هذا لا يعني أن غيرهم خارج. لما؟ لأن ما قبل الآية وما بعدها يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، فيكون داخلا في ضمن ذلك. بالتالي انظر المراغي ذهب إلى أكثر من ذلك، قال بأن أهل بيته من كان ملازما له صلى الله عليه وآله من الرجال والنساء والأزواج والإماء والأقارب، عممه، فكل من يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله هو من أهل البيت. هذه هي النظرية الرابعة في النظريات الشاذة النادرة في نزوء في عفوا في تخصيص أهل البيت، والتي تريد أن تقول أن كل من يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله فهو من أهل بيته. مناقشة هذه النظرية يأتي الحديث عنها إن بقيت الحياة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.